بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. نرجع مرة ثانية إلى حسب ترتيب الأبواب الفقهية، نرجع إلى أبواب الصلاة وأحكام الصلاة والدخول في المناهي الشرعية. في الحقيقة الكلام عن الصلاة كلام مهم، والسبب في هذا أن الصلاة هو آخر ما تبقى من يعني من الأوامر الإلهية اللي ما يزال الناس محافظين عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتنقضن عور الإسلام عروة عروة، واحدة وراء الثانية يبدأ الناس يتخلون عن الأوامر الإلهية. فأولهن يعني أول ما يترك ويهمل الحكم بما أنزل الله تعالى، وآخرها الصلاة. ففي الحقيقة الآن بقيت الصلاة، يعني الناس تتمسك في الصلاة، وذلك علامة الإيمان هي الصلاة، وعلامة بقاء الإنسان داخل دائرة الإسلام هي الصلاة. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ولذلك من المناهي الشرعية ينهى ويغلظ على الإنسان أن يترك الصلاة أصلا، أو أن يؤخرها عن وقتها بغير عذر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. مو بس مسألة الصلاة، بل كانوا يصلون ويصلون في المساجد، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى أن نصلي في تلك المساجد حيث ينادى بهن، ولئن صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق لتركتم سنة نبيكم، ولئن تركتم سنة نبيكم لا ضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإنه كان يؤتى بالرجل فيهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولذلك الله قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هذه المساجد ما بنيت لكي تهجر، هذه المساجد ما أذن الله وأمر أن تقام حتى ما يصلي فيها إلا خمسة ستة، هذه المساجد ما أذن الله أن تقام حتى ما يصلون فيها الناس إلا الجمعة والأعياد، إنما المسجد لكي يصلي الناس فيه. ولذلك من المناهي الشرعية أن الناس يتركوا الصلاة في الجماعة. وفي الحقيقة قاعد نشوف إحنا فضل هذه الصلاة في المساجد وفي الجماعة، يعني ما ضرك لو أذن المؤذن للصلاة فناداك المؤذن وكنت أنت في تجارتك أو في شغلك فخذت راحة قليلا وجئت إلى هذا المسجد. أولا ممشاك إلى المسجد رفع درجات، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات كثرة الخطى إلى المساجد. طبعا أول شيء قال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني استعداد للصلاة، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يعني أنت لما تتوقف من عملك ولا تتوقف من شغلك ولا من تجارتك أو من دوانيتك أو من عملك البيتي أو غيره فتأخذ نوع من الراحة عشر دقائق أو ربع ساعة فتتوضأ، أول شيء تستعيد قوتك وطاقتك وتنشط أعضائك لما تغسلها جميعا، وبعدين لما تمشي إلى المسجد يرفع الله لك بكل خطوة درجة ويحط عنك سيئة ويكتب لك حسنة، بعدين إذا دخلت المسجد صلت عليك الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم وما يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة وإن الملائكة لتدعو له وتستغفر له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. يعني أنت شنو تبي أفضل من دعاء الملائكة لك ورضاء الله سبحانه وتعالى عنك؟ والله يباهي بكم الملائكة، فإذا صلى الناس غفر الله لهم ذنوبهم، فإذا سجد وضع الله خطاياك كلها فوق رقبتك أو فوق جبهتك أو فوق رأسك، فإذا سجدت سقطت هذه الخطايا من على عاتقيك وغفر الله سبحانه وتعالى لك. أنت إيش تبي أكثر من هذا في الدنيا؟ ذلك أنا أنصح دائما الشباب وأكرر نصيحتي لكل إنسان، ليش أنت مختصم مع الله؟ ليش يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ أنت ليش متخاصم مع ربك؟ ليش ما إذا الله ناداك إلى الصلاة ما تروح تصلي؟ لماذا تأخذك الدنيا دائما؟ تأخذك الدنيا بتلفزيونها، بستلايتها، بإنترنتها، وهذا حقيقة كلام أؤكد عليه كثير على الشباب اللي دائما مشغولين في الإنترنت ويسحرهم الإنترنت الساعات الطويلة، واللي مشغول مع الستلايت من قناة إلى قناة، واللي مشغول بالشاتينج والماسنجر، والشباب اللي مشغولين في المجمعات والبلوتوث والصيد والكلام هذا. ليش؟ ليش هذا يضيعك عن الله سبحانه وتعالى؟ الصلاة من أحب الأعمال والقربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى ولمكانتها. الله فرضها علينا يوم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم دون واسطة، يعني ترى كل أعمالنا المشروعة والأوامر الإلهية والنواهي الشرعية شرعت بواسطة الله تعالى يخبر بها جبريل، جبريل يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو رؤيا منامية يراها النبي صلى الله عليه وسلم، أو صوت مثل صلصلة الجرس يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخطاب المباشر من الله جل جلاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان فقط في الصلاة، كان في الصلاة لمكانتها العظيمة. الله رفعه سبحانه وتعالى السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة حتى وصل إلى السابعة، حتى وصل سدرة المنتهى، ثم ارتفع وارتفع، وبعد ذلك أوحى الله تعالى إليه الصلاة. مكانة الصلاة ربنا فرضها 50 مرة في اليوم، 50 مرة يعني بمعدل كل ثلث ساعة تقوم تصلي، كل ثلث ساعة واجب عليك شرعا تقوم تصلي. لكن الله سبحانه وتعالى رحمة بهذه الأمة خففها فجعلها 5 صلوات ب50، يعني 5 صلوات، لكن من صلى 5 كأنه قد صلى 50، ثم بعد ذلك يضاعف الأجر له والحسنة ب10 أمثالها، كما قال الله تعالى: قال قد كتبتهن 50، يعني من صلى 5 صلوات كأنه صلى 50 صلاة. ولذلك العلماء يشددون في قضية تارك الصلاة، البنت ولا الولد اللي ما يصلون لله سبحانه وتعالى، يجب الصلاة ما تمنعك، لا تجارتك تمنعك عن الصلاة، ولا جمالك يمنعك من الصلاة، ولا شهادتك تمنعك من الصلاة، ولا نسبك يمنعك من الصلاة. ما تستحي، وإما أذن المؤذن أترك شغلك وقدم أمر الله سبحانه وتعالى، والله يناديك يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا تستحي وقدم أمر الله. وحقيقة يعني شيء يشرح الصدر أن الإنسان هنا في الكويت وفي غالب الدول الإسلامية أو كل الدول الإسلامية يسمع الإنسان هذا النداء الخالد ويسمع الأذان، ينشرح صدر الإنسان. حتى يقول شخص التقيته قبل أيام جاء من أوروبا من المسلمين، يقول والله ما تتصور كم أنا سعيد حينما أسمع أصوات الأذان، يؤذن للأذان صلاة المغرب، وأشوف الناس في الأسواق يأتون. أشعر أن البلاد الإسلامية كما يقولون بلاد حية، يعني بلاد تتحرك، والناس ما شاء الله يعني يشوف من فائدة المساجد اللي احنا ما نلقاها في غالب العالم. المساجد الناس يتعرفون على بعض، أولادنا الصغار ما تعرفوا على بعض في الشوارع وبالفريج، إنما تعرفوا على بعض في المساجد. نعرف مريضنا من خلال المساجد، أنه نضيف الناس من خلال المساجد، ننصح الناس من خلال المساجد، نقوي إيماننا من خلال المساجد. يعني حتى أعجبتني كلمة سمعتها لأحد الدعاة العلماء، يقول كل مصنوع له ورشة يصلح بها. فالسيارة تصلح ليس في مكان عطبها وعطلها، يعني السيارة تتعطل في الشوارع، سبب عطلها الشوارع، فما يصلحونها في الشارع، إنما تصلح في الجراجات، تسحب إلى الجراجات والورش تصلح. الطائرة سبب عطلها الجو وطيرانها في الجو، فلا تصلح في الأجواء، إنما تسحب إلى المطارات وتصلح هناك. الباخرة سبب عطلها البحر، ما تصلح بالبحر، تسحب إلى الموانئ فتصلح. طيب الإنسان سبب أحيانا فساده هو البيئة، أحيانا سبب فساده وانحراف الإنسان شغله، أحيانا سبب انحراف الإنسان أصحابه، أحيانا سبب انحراف الإنسان المجتمع اللي يعيش فيه، أحيانا سبب انحراف الإنسان ضعف النفس اللي موجود عند الإنسان. طيب هذا الإنسان وين صلحه؟ هذا وين نصلحه؟ قالوا فهذا الإنسان جعل الله تعالى له مستشفى يدخلها مريض فيخرج طبيب. مستشفيات تدخلها مريض تطلع طيب مشافة، لكن ما تطلع طبيب، إلا مستشفى المساجد. المساجد تدخلها مريض فتخرج طبيب، تروح تعالج زوجتك وتعالج أمك وتعالج إخوانك وتنصحهم. هذه المساجد لها دور عظيم في حياتنا. ذلك أنا أنصح الأمهات دائما يحثون أولادهم ويصبرون على ذلك، والآباء يحثون أولادهم ويصبرون على ذلك، لأن ربنا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، يعني مو بس اصبر، فوق اصبر، واصطبر عليها. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يعني الناس اللي يأمرون أهلهم بالصلاة وينصحونهم، هؤلاء قد نالوا الرضا ووصلوا إلى درجة عالية. ولذلك العلماء كما قال البغوي في شرح السنة اختلف العلماء في تكفير، يعني وصلت إلى كفر من ترك الصلاة المفروضة عمدا. قال الشوكاني في الأوطار: الحديث يدل على أن ترك الصلاة هو من موجبات الكفر، ولا خلاف بين المسلمين في كفر تارك الصلاة الذي ينكر وجوبها. يعني واحد يقول ماكو شيء اسمه صلاة، انتوا للحين تصلون؟ ويل على موسى القمر، وانتوا للحين تصلون؟ شيخ خرابيط هذه، يعني خرافة. يلا ايش حصلنا من الصلاة؟ هذا احنا نصلي وما حصلنا شيء. هذا اللي يقول هذا الكلام هذا برا الملة. ليش؟ لأن الإيمان علاقة بينك وبين الله، مو بينك وبيني أنا، ولا بينك وبين أي إنسان. الإيمان علاقة رضا بينك وبين الله قلبا ولسانا وجوارحا. فاللي ما يرضى بأوامر الله، الله ما يقبله سبحانه وتعالى، مو أنت اللي ما تبي، الله ما يبيك أصلا. اللي ما يقبل أوامر الله ولا يقبل الصلاة ويقول الصلاة خرابيط وكلام فاضي، ويقول الصوم هذا إلى الآن أنتم متخلفين، ويقول الحج هذا كلام فاضي، هذا الله ما يقبلك أصلا، مو أنت اللي ما تقبل الله، الله اللي ما يقبلك أصلا ولا يبيك سبحانه وتعالى. ذلك يتحرز الإنسان في هذه القضايا. فلذا قال العلماء: لا خلاف بين المسلمين في كفر تارك الصلاة منكر لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، وإن كان تركه للصلاة تكاسلا. يعني مثل بعض الشباب مرة يصلي مرة يترك، مرة على حسب مزاجه، إذا كان راضي يصلي، وإذا كان ما هو راضي يترك الصلاة. وإن كان تاركها أي للصلاة تكاسلا مع اعتقاده أن الصلاة واجبة، وهذا حال كثير من الناس، فكثير من العلماء يرون أنه مرتكب لكبيرة وهو على خطر. ولذلك يعني هذا قول أغلب أهل العلم، واستدلوا على ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبادة بن الصامت: خمس صلوات، قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ولذلك يعني يدل ذلك على أن الذي يترك الصلاة متكاسل متهاون، يصلي على حسب مزاجه، أو هي السيدة تصلي على حسب مزاجها، مرة تصلي مرة ما تصلي، فهذا على خطر عظيم، ويخشى عليه من أن يحل عليه غضب الله سبحانه وتعالى. لكن يبقى معنا في دائرة الإسلام، كما قال عبد الله بن أحمد: قال سألت أبي عن ترك الصلاة متعمدا، قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال أبي: والذي يتركها ولا يصليها، والذي، يعني هذا قول الإمام أحمد، قال: الذي يتركها ولا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها. يعني الله فرض عليك صلاة الفجر مثلا، نقول الساعة الخامسة فجرا، عايزين نصلي فجر، وبعدها بساعة ونص تشرق الشمس، فالأخ ما يصلي الفجر إلا إذا راح الدوام، فالذي هذا قاعد يصليها بغير وقتها، أخرجها عن وقتها الذي أمر الله به. الله أمر صلاة الظهر في وقت الظهر، يروح يصلي الظهر في وقت آخر وقت العصر مثلا، ولا يصليها بعد العشاء، ولا إذا رجع من الدوام مرتاح. هذا قاعد يخرج الصلاة على عن أوقاتها، والله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الإمام أحمد: والذي يتركها ولا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها أدعوه ثلاثا، فإن صلى وإلا ضربت عنقه، وهو عندي بمنزلة المرتد، يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، كما جاء في حديث عمر. وقال: سألت أبي عن رجل ترك الصلاة العصر حتى غربت الشمس، تركها عمدا، قال: أدعوه إلى الصلاة ثلاثا، فإن أبى وإلا ضربت عنقه. يعني هذا موكول إلى الإمام أو إلى القاضي أو إلى الوالي أو إلى الحاكم، هو الذي يأمره أن يتوب ثلاث أيام، ثلاث مرات أو ثلاث أيام أنا أدعوه إلى أن يتوب، فإن تاب قبل الله تعالى توبته، وإلا حكم عليه أنه مرتد. قال عبد الله: سألت أبي، أي أحمد بن حنبل، عن رجل فرط في صلوات شهرين. وهذا حال كثير من الناس، ما يترك الصلاة ويضيعها، ومرات بعض البنات سنة، وبعض البنات سنتين، وبعض الشباب شهر وشهرين، ماذا يفعل؟ فقال: يصلي ما كان في وقت يحضره ذكر تلك الصلوات، فلا يزال يصلي حتى يكون آخر الوقت الصلاة التي ذكر فيها هذه الصلوات التي فرط فيها، فإنه يصلي هذه التي يخاف فوتها ولا يضيع مرتين. يعني الإنسان اللي فاتته صلوات ماضية عليه أن يصلي هذه الصلوات، يظل يصلي الفجر ظهر عصر مغرب عشاء، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، حتى يشعر أنه قد قضى هذه الصلاة. قال: ثم يعود فيصلي أيضا حتى يخاف فوت الصلاة التي بعدها، إلا أن كثر عليه فيكون ممن يطلب المعاش ولا يقوى أن يأتي بها، فإنه يصلي حتى يحتاج إلى أن يطلب ما يقيمه من معاشه ثم يعود إلى الصلاة. لا تجزئه صلاة وهو ذاكر الفرض المتقدم قبلها، فهو يعيدها أيضا إذا ذكرها وهو في صلاة. فهذه نصوص موثوقة عن الإمام أحمد رحمه الله بأنه لا يرى كفر تارك الصلاة بمجرد تركه، وإنما بامتناعه مع علمه بأنه يقتل إن لم يصلي، وهذا بعد أن يدعوه الداعي وهو الإمام أو نائبه، كما ذكر المرداوي ذلك في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد. ومن أخر صلاة تكاسلا لا جحودا أمر بها، فإن أمر حتى ضاق وقت الأخرى وجب قتله، يعني إذا أمر أو حتى يضيق وقت الأخرى يعني ما رضى يستجيب، فللإمام أن يعاقبه على ذلك. شاهد من هذا يعني الكلام هذا كله احنا نقول الإنسان أصلا لا يدخل في هذه البلوى، وعلى الإنسان أن يكون دائما قريب من ربه سبحانه وتعالى، وعلى الإنسان دائما أن يصلي ولا يضيع شيء من الصلاة. وللشيخ الألباني يرحمه الله كلام دقيق في هذا، قال إن التارك للصلاة كسلا إنما يصح الحكم بإسلامه ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه أو يدل عليه، ومات على ذلك قبل أن يستتاب كما هو واقع في هذا الزمان. أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة فاختار القتل عليها فقتل، فهو في هذه الحالة يموت كافرا ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا تجري عليه أحكامهم، خلافا لما سبق عن كثير من الأئمة، لأنه لا يعقل لو كان غير جاحد لها في قلبه أن يختار القتل عليها. هذا أمر مستحيل معروف بالضرورة من طبيعة الإنسان لا يحتاج إثباته إلى برهان. وقال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل، يعني أمره الإمام أو القاضي قال صل فرفض وقال ترى راح أقتلك، لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ودلت عليه النصوص الصحيحة. فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها، الداعي مع القدرة بوجوب وجود المقدور. فإذا كان قادرا ولم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجد. وهذا حقيقة يعني كله من باب التهديد والوعيد في حق الإنسان الذي يفرط في الصلاة، وكذلك يدخل في حق الوعيد ينال كذلك من يتلهى ويتشاغل عن الصلاة حتى يضيع وقتها، كما جاء ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي يعني سعد: يا أبتاه أرأيت قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو يا أبتي، أينا لا يحدث نفسه؟ قال سعد رضي الله عنه: ليس ذلك، إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت. انتبهوا يا شباب، الشباب اللي لاهين في لعب الكرة، والشباب اللي لاهين في المخيمات، والشباب اللي لاهين على الإنترنت وعلى الستلايت وعلى الشاتينج والماسنجر والتمشي بالأسواق، انتبهوا لذلك. فإن الإنسان إذا ترك الصلاة وأهملها وضيعها حتى خرج وقتها فهو مشمول بالوعيد في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال سعد: يلهو حتى يضيع وقتها. وأما إذا نسي الإنسان وانشغل من غير اختياره كأن نام وجهز نفسه وتوضأ وقرأ الأذكار قبل الصلاة وحط الساعة، لكنه مع ذلك ما استطاع مرة أو كان نادرا هذا في حاله، فقد رفع الله سبحانه وتعالى المؤاخذة عن النائم ويؤديها أول ما يستيقظ، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها أو فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونلقاكم في حلقة الغد بإذن الله تعالى، وما نزال مع المناهج الشرعية في أبواب الصلاة، فانتبهوا لذلك وحافظوا عليها وحرصوا أولادكم على المحافظة عليها. طبعا إحنا لما نتكلم الكبار إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يثبتهم، لكن الكلام كله على الشباب اللي كثرت عليهم الملهيات والمزعجات والمثيرات وكذلك المغريات، فضاعوا مع الأسف شبابنا. يعني كم يفرح الإنسان لما يولد لولده صغير ويبكي ويسجد لله شكر ويذبح العقيقة، وبعدين مع الأسف يوم كبروا عيالنا تخطفتهم الشياطين فجالت بهم وضيعتهم عن الصراط المستقيم. نسأل الله للجميع الهداية. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.